الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في الفواكه الجنية من الآثار السلفية عند قول المؤلف وفقه الله: العلم هو الذي يصحح العبادة. العلم هو الذي يصحح العبادة، وقد سبق الكلام على ذلك، وعرفنا أن العبادة لا يمكن أن تؤدى على وفق الشرع إلا بالعلم، فالعلم قبل القول والعمل. فمن دخل في الإسلام مثلاً ولم يعلم ما هي الصلاة وكيفية الصلاة، لا يمكن أن يصلي صلاة صحيحة بمجرد أن يقال له صلي أو تتلى عليه الآيات التي فيها الأمر بالصلاة. لا يمكن أن يصلي صلاة صحيحة، ولا يمكن أن يصوم صوما صحيحا، وهكذا سائر العبادات. فالعلم هو الذي يصحح العبادة كما ذكر المؤلف وفقه الله. قال القرطبي رحمه الله عند قول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة ولعمر الله لقد يشاهد في الوجود من يشار إليه ويظن به العلم، تنفل كذلك بل فرضه إذ ينقره نقر الديك لعدم معرفته بالحديث، فكيف بالجهال الذين لا يعلمون. يقول قال القرطبي، والقرطبي صاحب التفسير المشهور الجامع لأحكام القرآن، يكنى بأبي عبد الله واسمه محمد بن أحمد، اسمه محمد بن أحمد، وهو غير صاحب المفهم لما أشكل من صحيح مسلم. المفهم تلميذه، صاحب المفهم تلميذه، وصاحب المفهم هو أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي. صاحب المفهم أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي، أما صاحب التفسير فهو محمد بن أحمد القرطبي. فصاحب التفسير هو الشيخ، وصاحب المفهم هو تلميذه. نعم، صاحب المفهم هو الشيخ، صاحب المفهم هو الشيخ، وصاحب التفسير هو تلميذ، نعم هو تلميذه عكس ما ذكرنا. فصاحب المفهم الذي هو ابو العباس احمد بن عمر القرطبي هذا هو الشيخ، وصاحب التفسير هو التلميذ. صاحب المفهم هو التلميذ، وصاحب المفهم التلميذ، وصاحب التفسير هو الشيخ، هكذا. طيب، على كل نعم حصل اللبس من جهتي، لكن ان كان الامر كذلك فيصحح. طيب، فعلى كل، القرطبي صاحب التفسير، نعم القرطبي صاحب التفسير، وقع في شيء من الأشعريات في تفسيره الجامع لإحكام القرآن رحمة الله عليه. فيقول في هذا الموضع: ولعمر الله لقد يشاهد في الوجود من يشار إليه، أي بالبنان، أي له المكانة والمنزلة في أوساط الناس. قال: من يشار إليه ويظن به العلم، تنفله كذلك، أي أنه لا يطمئن في صلاته، في صلاة النافلة. قال بل فرض، أي أنه أيضا حصل منه ما هو أعظم من هذا، لا يطمئن في فرضه ولا في نفله إذ ينقره نقر الديك لعدم معرفته بالحديث، فكيف بالجهال الذين لا يعلمون؟ كيف يكون حالهم إذا كان هناك من ينتسب إلى العلم ويشار إليه بالبنان وهذه صلاته، ينقر الصلاة كنقر الديك مع أنه منسوب إلى العلم؟ فكيف بالجهال الذين ينسبون إلى الجهل ما ينسبون إلى العلم؟ كيف تكون حالهم؟ وهذا خطأ كبير، فإن العالم هو قدوة الناس، الناس يقتدون به، فإذا كان العالم لا يعمل بعلمه فكيف يكون حال الجهال؟ وهنا يقول لعدم معرفته بالحديث، أي لجهله بالحديث النبوي، مع أنه يشار إليه بالبنان، فقد يكون عنده بعض العلوم لكنه جاهل بمعرفة الحديث النبوي، فيحصل منه هذا الأمر. فعلى كل، العلم لا بد منه، والعمل بالعلم لا بد منه، فيعلم الإنسان ويعمل بعلمه، هذا هو الواجب. قال رحمه الله: قال عياض في شرح حديث المسيء، في شرح حديث المسيء في شرح حديث المسيء صلاته فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزئ، في أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزئ. هذا كلام القاضي عياض، والقاضي عياض يكنى بأبي الفضل، وهي عياض بن موسى، عياض بن موسى ويكنى بأبي الفضل، وله شرح لمسلم الشرح المشهور، وأيضا لم يسلم من الأشعريات رحمة الله عليه، في شرح لمسلم وقع في بعض الأشعريات رحمة الله عليه. قال في أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزئ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أبطل صلاة المسيء، فقالوا ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فأفسد النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المسيء، وقالوا ارجع فصلي فإنك لم تصل، مع أنه كان جاهلا ولم يعذره النبي عليه الصلاة والسلام بجهله، لأن الوقت ما زال قائما. أما الصلوات التي صلاها قبل ذلك فلم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعادتها التي قد ذهب وقتها، وإنما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الصلاة التي صلاها، فإن الوقت ما زال قائما، وما مضى لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعادتها. قال: وعلق الخطيب البغدادي رحمه الله على قول ربيع بن حثيم: تفقه ثم اعتزل، قال أن العبادة لا تصح إلا بعد التفقه. وعلق الخطيب البغدادي، والخطيب يكنى بأبي بكر، واسمه أحمد بن علي، اسمه أحمد بن علي، ومنزلته معروفة في العلم، وله المصنفات الكثيرة الشهيرة، غير أن الحافظ الذهبي رحمة الله عليه في السير ذكر أنه كان على مذهب الأشعري، عند الخطيب البغدادي كان على مذهب الأشعري رحمه الله. يقول الخطيب البغدادي معلقا على قول الربيع بن حثيم: تفقه ثم اعتزل، قال: لأن العبادة لا تصح إلا بعد التفقه، والأمر كذلك، فيحتاج الإنسان أن يتفقه، أن يتفقه قبل أن يعتزل، تفقه ثم اعتزل، تفقه ثم اعتزل. أما اعتزال من غير علم فإن ضرره أكثر من نفعه. وقد ذكر ابن الجوزي رحمة الله عليه في كتابه صيد الخاطر حين تكلم على اعتزال العامي، فذكر أن العامي لا ينتفع من العزلة إلا كما ينتفع الحمار من الإصطبل. العامي الجاهل لا ينتفع من العزلة إلا كما ينتفع الحمار من الإصطبل، أكل شرب وقضى حاجة. إذا اعتزل فهذا الذي يجنيه من العزلة. فالذي يريد أن يعتزل لابد أن يكون عنده شيء من العلم، ولا يعتزل الناس في كل شيء حتى ولو كان عنده العلم، لا يعتزل الناس في كل شيء، يعتزل ما لا خير فيه وما كان مما يجب فيه الخلطة فيجب عليه ذلك، يجب عليه أن يشهد الجمعة والجماعة، ما يعتزل الناس ويبقى في بيته لا يشهد الجمعة ولا الجماعة، وهكذا لا يترك الحج والعمرة بحجة الاعتزال، ولو نعم سواء كان من قبيل الفرض أو من قبيل المستحب، وهكذا لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس الخير بحجة الاعتزال، أنه يعتزل الناس لعزلة ما هي حسنة، يعني عزلة التي تمنع العبد من الواجبات أو من فضائل الأعمال، هذه عزلة ما هي نافعة لا للعالم ولا للجاهل. وما لا خير في الاختلاط فيتجه إلى العزلة، يعتزل الناس فيما لا خير فيه، يعتزل مجالس القيل والقال وما لا خير فيه، ما لا يعد له بالنفع فإنه يعتزل الناس في ذلك، ويحتاج أن يكون له وقت عزلة أيضا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، يدعو ربه ويستغفر من ذنوبه ويتوب إلى الله عز وجل ويعبد ربه سبحانه وتعالى ببعض العبادات في خلواته. فالعبد يحتاج إلى أن يخلو بنفسه كما قال بعض السلف: نعم صومعة الرجل البيت، نعم صومعة الرجل بيته. فيحتاج إلى أن يعتزل في بعض الأوقات، يعتزل لما يعود عليه بالنفع، يعتزل لدعاء ربه والصلاة والذكر وهكذا، للعلم وتصنيف العلم ومن ذلك، فيأخذ من العزلة ما يعود له بالنفع، ويأخذ من الخلطة ما وجب عليه أو ما كان من الأمور المستحبة، سواء ما وجب أو ما استحب، فيخالط الناس في أداء الواجب أو في فعل المستحب. وإن لم يكن الواجبات كما عرفنا فإن هناك بعض العبادات مستحبة ما هي واجبة، كالتنفل بالحج والتنفل بالعمرة، وهكذا كبعض الصلوات المستحبة كصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء إذا أقامها الناس فإنه لا يعتزل الناس في الخير، يعتزل الناس في الشر، ويعتزل الناس في ما لا خير فيه. فلا بد في العزلة أن تضبط بالضوابط الشرعية. وعلى كل العالم إن اعتزل واختلى بنفسه يستفيد من خلوته، لكن على الضوابط الشرعية التي ذكرناها. وأما الجاهل كما قال ابن الجوزي رحمة الله عليه لا يستفيد من الخلوة إلا كما يستفيد الحمام من الصبر، نعم أكل وشرب وقضاء حاجة. وهنا يقول تفقه ثم اعتزل. يقول الخطيب رحمة الله عليه قال لأن العبادة لا تصح إلا بعد التفقه، وهذا كلام صحيح، لأن العبادة لا تصح إلا بعد التفقه. وهذا الذي يعتزل كيف يعبد ربه سبحانه وتعالى وهو جاهل؟ يحتاج إلى أن يتعلم العلم أولا. قال بعد ذلك الرحلة في طلب العلم، الرحلة في طلب العلم. قال الزجاج وهو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الزجاج، كما في فتح القدير عند قول الله عز وجل مخبرا عن موسى عليه السلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وفيما فعل موسى عليه السلام وهو من جملة الأنبياء من طلب العلم والرحلة في ذلك ما يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يترك طلب العلم وإن كان قد بلغ نهايته، وأن يتواضع لمن هو أعلم منه، وأن يتواضع لمن هو أعلم منه. هكذا يقول الزجاج رحمة الله عليه. والمؤلف يقول الرحلة في طلب العلم وهي سنة من مضى، فالرحلة في طلب العلم من سنن المرسلين، كما فعل ذلك موسى عليه الصلاة والسلام، رحل تلك الرحلة يريد أن يلتمس العلم من الخضر. ومن أفضل موسى أو الخضر؟ موسى، نعم، كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام. لكن عند الخضر علم ما يعلمه موسى عليه الصلاة والسلام، فتواضع موسى عليه الصلاة والسلام للخضر من أجل ذلك العلم، مع أن عند موسى من العلم الشيء الكثير ما لا يعلمه الخضر، لكن تواضع باعتبار ذلك العلم الذي انفرد به الخضر عنه. ومقام موسى عليه الصلاة والسلام أرفع، وموسى أكرم على ربي سبحانه وتعالى من الخضر، فإنه من أولي العزم الرسل، وهو كريم الرحمن عليه الصلاة والسلام. ومع هذا رحل في طلب العلم تلك الرحلة الواسعة. فيقول الزجاج رحمه الله عليه وفيما فعل موسى عليه السلام هو من جملة الأنبياء من طلب العلم والرحلة في ذلك ما يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يترك طلب العلم وإن كان قد بلغ نهايته. وما في أحد يبلغ نهاية العلم وفوق كل ذي علم عليم، فإن العلم ليس له نهاية. نعم العلم ليس له نهاية، لكن وإن بلغ مبلغا عظيما في العلم فلا يترك طلب العلم ويستغني بما معه. والعبد كلما ازداد علما كلما ازداد معرفة بجهله. اي نعم، الإنسان كلما ازداد في العلم علم جهله. قال وإن كان قد بلغ نهايته أن يتواضع لمن هو أعلم منه، ولو كان أعلم منه في بعض المسائل. والتواضع لا بد منه في طلب العلم، لا بد من التواضع في طلب العلم، فإن العلم لا يناله مستحي ولا مستكبر. المستحي الذي يستحي من حضور العلم فإنه لا ينال العلم، وهذا حياء في غير موضعه، حياء مذموم. وهكذا الذي في قلبه كبر لا يجلس في مجالس العلم لما في قلبه من الكبر فإنه لا ينال العلم. والعلم شبهه النبي عليه الصلاة والسلام أو مثله بالمطر النازل من السماء، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا المطر إذا نزل من السماء كما في حديث أبي موسى الأشعري أنه ينزل على الأرض. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، وهو أمثلة للقلوب، الأودية أمثلة للقلوب، فهناك أودية واسعة تستقبل الماء الكثير، وهناك قلوب واسعة تستقبل العلم الكثير، وهناك أودية ضيقة وهناك قلوب ضيقة، كل على حسبه. لكن الشاهد من هذا أن الماء يستقر في الأودية، يتجاوز الجبال وينزل إلى الأودية، وهكذا العلم، العلم يتجاوز المترفعين الذين في قلوبهم شيء من الكبر والترفع، يتجاوزهم العلم ويهبط العلم في المتواضعين في الأودية، في الأماكن المنهبطة، الأماكن المتواضعة نعم يستقر فيها الماء. وهكذا العلم، من كان في قلبه كبر تجاوزه العلم ونزل العلم في القلوب المتواضعة، فلا ينال العلم كان فيه شيء من الكبر. يقول وكيع بن الجراح رحمة الله عليه: لا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم عمن، أو حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. فلا ينبل الرجل في العلم إلا إذا حصل منه هذا الأمر، يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، لا يكون في قلبه شيء من الكبر، بهذا ينال العلم وينبل ويرفعه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. في حديث أبي هريرة الذي في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وفي حديث عياض بن حمار الذي في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الله أوحى إلي أن تواضعه حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فهذا مما أوحاه الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، أوحاه بالتواضع، يعني يتواضع الإنسان بالعلم ويأخذ العلم والفائدة عمن هو أعلى منه أو عمن هو مثله أو عمن هو دونه، بهذا ينبل ويرفعه الله عز وجل. من تواضع لله ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، يرفع الله عز وجل المتواضعين، فمن تواضع للعلم ولم يجالس العلم رفعه الله سبحانه وتعالى وأعلى، نعم وأعلى من منزلته. وما زال السلف على هذا يتواضعون، يروي بعضهم عن بعض، وكتب المصطلح مليئة وكتب الحديث مليئة في هذه الأمور، ما يسمى برواية الأكابر عن أصاغر، رواية الأكابر عن أصاغر، هذا شيء موجود بكثرة في كتب الحديث، ويذكر ذلك العلماء في كتب المصطلح، ويذكرون رواية النبي عليه الصلاة والسلام عن تميم الداري في قصة القساسة، ويذكرون أشياء متعددة في الباب من هذا القبيل، ويذكرون أن رجلا قال لحكيم بن حزام حين كان يقرأ على معاذ بن جبل: أتقرأ على هذا الغلام الخزرجي؟ فقال: إنما أهلكنا الكبر، إنما أهلكنا الكبر. أي نعم، إنما أهلكنا الكبر، ما يتكبر الإنسان على أحد. أي نعم، خذ الفائدة ممن جاء بها، العلم شريف، العلم شريف، من تمسك به نال الشرف، خذ العلم عمن هو فوقك أو مثلك أو دونك إذا أردت أن يرفعك الله، أن يرفعك الله عز وجل. وتواضع في مجالس العلم، أي نعم، فلا ينال العلم مستحي ولا متكبر. فينبغي لطالب العلم أن ينظر في هذه المسألة. وهذا موسى عليه الصلاة والسلام كما عرفنا تواضع للخضر، مع أن مكانة موسى أرفع من الخضر، والله عز وجل يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقرأ على أبي بن كعب كما في الصحيحين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أي البينة. فقال أبي بن كعب النبي عليه الصلاة والسلام: وسماني باسمي؟ فقال: نعم. فبكى أبي بن كعب رضي الله عنه. قال بعض العلماء: أراد الله عز وجل أن يشرف أبي بن كعب بقراءة النبي عليه الصلاة والسلام عليه. أي نعم. فعلى كل لابد من التواضع، نعم لابد من التواضع، ويترك الإنسان الكبر ويترك الأنفة في نعم في العلم حتى يرفعك الله عز وجل. نعم يرفعك الله عز وجل وتستفيد العلوم الكثيرة. يقول الزجاج رحمة الله عليه: فيما فعل موسى عليه السلام وهو من جملة الأنبياء من طلب العلم والرحلة في ذلك ما يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يترك طلب العلم وإن كان قد بلغ نهايته، وأن يتواضع لمن هو أعلم منه ولو كان في تلك المسألة، كما حصل للخضر. الخضر ما هو أعلم من موسى عليه الصلاة والسلام في كل شيء، وإنما عنده علم علمه الله لا يعلم به موسى، وعند موسى علم علمه الله لا يعلم به الخضر كما جاء في الحديث، فتواضع له من أجل ذلك العلم الذي لا يعلمه، إن كان هو أعلم من الخضر وأكرم من الخضر، فإنه من أولي العزم من الرسل وهو كريم الرحمن عليه الصلاة والسلام. والخضر مختلف في نبوته، هل هو نبي أو ليس بنبي، نزاع قائم بين أهل العلم في ذلك. إلى هنا وننتقل للصفات.